بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال: أخبرني يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29. فذكروا ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، وهلا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فنزل 29، فقيل له، فقال: إن الشهر قد يكون 29.
نعم، يعني كأنها انتقدت على ابن عمر ماذا؟ الجزم بأن الشهر 29 يعني فقط، وأنه ما يكون 30. تقول: وهلا أو وهلا كلاهما، هجر الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فنزل 29، فقيل له فقال: إن الشهر قد يكون 29. وقد جاء في الصحيح: الشهر هكذا وهكذا، يعني يكون تاما فيكون 30، ويكون ناقصا يكون 29. نعم، لكن ما في شهر عربي يكون 31 يوما، ولا يكون 28 يوما، إنما الشهر هكذا وهكذا، تام فيكون 30 وناقص فيكون 29. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. يبقى إن الشهر يكون ماذا؟ يكون 30، فأتموا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
قال: حدثني يحيى بن سعيد.
يقول إيه؟
قال ابن عاشور في ترجمة بشر المريسي قال: بفتح الميم وكسر الراء مخففة وبالسين المهملة نسبة إلى مريس، قرية قريبة من أسوان ببلاد مصر. والصحيح أنه نسبة لضرب المريس ببنداد بين نهر الدجاج ونهر البزازين، والمريسي عند أهل بغداد هو الخبز الرقاق يمرس بالتمر والسمن. كان بشر يسكن بهذا الضرب نسب إليه.
يقول اللي في بغداد،
نعم
بالتجريب، بس سبق يقول الحام وقال في بغداد بالتخفيف تقريبا،
هو لم يقل بالتخفيف، ضرب المريس في آخره يقول: وببغداد ضرب يعرف بضرب المريس ينسب إليه،
يعني حتى محيرنا في نسبته. نعم، متعب في كل شيء.
لكن المريسية بالتجديد شيخنا قال: ولاية من ناحية الصعيد إليها ينسب الحمر المريسي.
نعم.
قال: في تاج العروس ومريسة كسكينة بالصعيد ينسب إليها الخمر ومنها بشر بن غياس المريسي.
نعم، يعني بالتخفيف
تاج العروس شيخ. هذا في تاج العروس.
تمام.
قال من المتكلمين: هكذا ضبطه الصاغاني وضبطه غيره، فقال بشر فقال مريس كأمير.
نعم، الأمير مريس
من بلدان الصعيد.
نعم، ما احنا خلاص ما ذكرنا احنا في المعجم. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا مالك قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
نعم.
قال: حدثنا.
نعم، الرقة. نعم.
قال: حدثنا يحيى عن يحيى يعني ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه.
نعم، والحياء من الإيمان، وهذا من أعمال القلوب، فدل هذا على أن أعمال القلوب داخلة في ماذا؟ في الإيمان. فأعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الإيمان، وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الأعمال من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين اتفقت فرقهم على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص قال حدثني أبي أنه قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم قام إلى طنفسة له فرأى ناسا يسبحون بعدها، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون.
قال في الحاشية واحدة الطنافس للبسط والثياب والحصير من سعف عرضه ذراع. نعم.
فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض فكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر حتى قبض فكان لا يزيد عليهما، وعمر وعثمان كذلك.
فدل هذا على أن السنن التي تكون مع الفرائض لا تصلى في السفر. فابن عمر رضي الله عنه يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض فكان يزيد على ركعتين، وأبا بكر حتى قبض فكان يزيد عليهما، وعمر وعثمان كذلك. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يرى أنه يصلي هذه السنن، وقد أوردوا في ذلك بعض الآثار وعن الصحابة السلف، ومنهم من قال لا تصلى هذه السنن في السفر المؤكدة إلا سنة الصبح والوتر ليلا، يعني قيام الليل مع الوتر. وهذا القول هو الأقرب أنه لا يصلى من السنن المؤكدة إلا سنة الصبح والليل، والأحاديث في ذلك يؤخذ منها ما يدل على هذا، مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة الظهر والعصر، وفي المزدلفة المغرب والعشاء، ولم يرد أنه صلى، بل جاء النفي ولم يسبح بينهما، ولم يسبح بينهما. نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
تمام. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي السنن في السفر المؤكدة، فالمغرب له سنة مؤكدة بعدية، والعشاء لها سنة مؤكدة بعدية، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب أو بعد العشاء. نعم.
قال حدثني يحيى بن سعيد عن التيمي عن طاووس سمع ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن نبيذ الجر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال نعم، وقال طاووس والله إني سمعته منه.
نعم. ثم بعد ذلك جاءت الرخصة فيه، جاءت الرخصة بعد ذلك فيه. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل الذي يجر
مثل الذي
يجر إزاره أو ثوبه شك يحيى من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
ولا يعني هذا أن الحكم مقيد بالخيلاء، بل هو عام، لكن من جره خيلاء أشد ممن يجره غير خيلاء، مع أن السنة قد وردت أيضا بأن الإسبال مخيلة، وأن الإنسان ما يجر ثوبه إلا مخيل، فإن النبي قال فإن الإسبال مخيلة أو من المخيلة. نعم. ولهذا لو أن رجل يقول لك أنا ما أفعل مخيلة، قل طيب ارفع ثوبك، ارفع، يأبى أن يرفع ثوبه، فنفس الإسبال مخيلة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر لكن ليس ابن عبد الله أن الإسبال من المخيلة. نعم. نعم. البئر هو بلا إقامة، بإقامة، بإقامة، مش بلا إقامة، بإقامة. نعم، ده ما خلاف هل كانت إقامة واحدة أو لكل واحدة إقامة، اختلاف الروايات، والصحيح لكل واحدة إقامة بأذان واحد وإقامتين. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به.
نعم، هذا في السفر وفي النافلة، أما الفريضة فإذا أراد الفريضة نزل فصل، إذا أراد الفريضة فإن الفريضة لا تصلى على الراحلة إلا إذا عجز الإنسان عن النزول، عن الصلاة، عن النزول، فحينئذ أو كان الوقت سيخرج فحينئذ ماذا؟ يصلي الفريضة على الراحلة، كالذين يسافرون في القطارات بالساعات يوما كاملا أو بالطائرات أو بالسيارات أو غير ذلك، إذا عجز عن النزول وخشي ذهاب الوقت فإنه وخشي ذهاب الوقت فإنه يصلي. نعم، على حال. نعم، قيل إيه؟ القبلة؟ لا، يسامح في السفر إذا كنت على الدابة حيثما توجهت، ولذا حيثما توجهت به يعني لا يلزم التوجه إلى القبلة، لكن مع الوسائل الحديثة الآن زي الطائرات أو القطارات التي قد يكون فيها أماكن يمكن أن تصلي فيها، لو أمكن معرفة القبلة لزمك، لزمك لو أمكن معرفة القبلة وصلت إلى القبلة يلزمك هذا. نعم، كالطيران السعودي فيه أشبه بالغرفة والبوصلة أمامك، البوصلة أمامك أصلا تتجه إلى القبلة، فلا تعطي القبلة ظهرك لأنه يمكن. نعم، إنما رخص وأنت على الدابة لأنه لا تستطيع أن تتوجه إلى القبلة، فقد تكون قبلة السفر بخلاف قبلة الصلاة. نعم، نعم. النافلة، أي نافلة؟ مالها؟ لو تستطيع هذا نعم، وإلا لو تستطيع وصليت جالسا هذا في النافلة فصلاتك على النصف. نعم، لو تستطيع. مالها؟ آه طبعا، آه تتوجه مع البوصلة حيثما توجهت. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصيبني الجنابة من الليل، فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ.
يعني تصيبني الجنابة من الليل، فهل أنام بلا اغتسال؟ هذا المعنى، فأمر أن يغسل ذكره وليتوضأ، كما جاء في الصحيح لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل ينام الجنب، هل ينام وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ. نعم، فيجوز للإنسان أن ينام وهو جنب ولا يغتسل، لكن الأفضل الاغتسال، الأفضل الاغتسال. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وابن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن زاذان قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أخبرني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية وفسره لنا بلغتنا فإن لنا لغة سوى لغتكم. قال نهى عن الحنتم وهو الجر، ونهى عن المزفة وهو المقير، ونهى عن الدباء وهو القرع، ونهى عن النقير وهي النخلة تنقر نقرا وتنسح نسحا. قال ففيما تأمرنا أن نشرب فيه؟ قال الأسقية. قال محمد وأمر أن ننبذ في الأسقية.
نعم، كما قلنا كان هذا أولا، نهى النبي عن هذا أولا صلى الله عليه وسلم سدا للباب، ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في النبذ في هذه الأواني بشرط ألا تصل إلى حد السكر فلا بأس، أما أولا كان لا ينبغي أن نبذ في هذه الأوان لأنها تسرع ما يسرع ما فيها إلى الاشتداد وبالتالي يحصل السكر وقد لا ينتبه إليه الإنسان. بعد ذلك بعدما استقر الأمر نسخ هذا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سفيان.
من؟ إيه جابر بن سليم. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان.
نعم. ولهذا الغدر حرام كان مع مسلم أو كان مع كافر، لكن كما قلنا هناك تفريق بين الغدر وبين الخدعة، ولهذا الغدر الخيانة ليست من أخلاق المسلمين أبدا، ولهذا إذا عاهدنا المشركين فلنا معهم ثلاثة أحوال. حال الأولى أنهم يوفون إلينا بالعهد فحينئذ لا يجوز النقض إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا لهم عهدهم إلى مدته. الحالة الثانية أننا نخاف منهم أن ينقضوا، نخاف منهم، فحينئذ لا يجوز النقض أيضا وإنما المراسلة أولا. قال سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بذلك. الثالثة إذا نقضوهم العهد فإن العهد ينتقض بذلك. نعم. المسلم ما يغدر وما يخون أبدا. نعم. فينصب للغادر لواء يوم القيامة قال هذه غدرة فلان، وبيستدل ابن عمر أيضا على نزع اليد من يزيد. نعم. لماذا؟ أو الغسل أفضل وضوء لأنه هو الطهارة الكاملة المطلوبة فالمبادرة إليها أفضل. الأمر الثاني أنشط للقيام بالليل والعبادة، لأن الإنسان لو كان نام على وضوء فقط وربما يكسل أن يقوم الليل لأنه يقول سأغتسل وكذا، بخلاف من سيتوضأ فيكون أنشط وأدعى له أن يأتي بهذا. الأمر الثالث أن هذا كان الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لكن ربما أصبح جنوبا ربما، فكان هذا الأصل. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس.
نعم، طيبا يعني، فلا يجوز أن يلبس المحرم ثوبا مسه طيب، فإذا لبس ذلك لزمه أن يخلع، فإن كان عالما بالحكم ولبس هذا ففيه الفدية التي على التخيير، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. أما إذا كان جاهلا فإنه يخلعها ولا شيء عليه، لحديث يعلى ابن أمية في الصحيح لما كان لابسا ثيابا مسه طيب فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي أن يخلعها صلى الله عليه وسلم، فإذا كان جاهلا خلع ولا شيء عليه، وإن كان عالما فإنه يخلعها وعليه الفدية. نعم. بخلاف الطيب يكون في الرأس يكون في اللحية، فتطيب البدن بخلاف تطيب الإزار والرداء. أما البدن فإن السنة أن إنسان يتطيب قبل إحرامه، يعني قبل الدخول في نية النسك، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح كان كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. تقول ولقد كنت أرى وبيصا الطيب في مفرق رأسي صلى الله عليه وسلم. نعم. من بعد إيه؟ كلاهما ممنوع، كلاهما لا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس، سواء المس هذا كان قبل أو سيطرى. الفدا ايه؟ الفدة في الاثنين لو تعمد وهو عالم بالحكم، وهو عالم بالحكم فدة في الاثنين. نعم.
شيخنا ورد رواية عند أبي داود.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء.
صح.
صح الشيخ الألباني.
هذا صح صح.
لا يمس.
هذا جائز جائز، لا يمس الماء جائز، يعني يقصد يمس ماء الغسل وليس معناه الوضوء. نعم. يعني وحتى لو حمل على الوضوء فدليل على الجواز. نعم.
قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني وبارة قال أتى رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال أيصلح أن أطوف بالبيت وأنا محرم؟ قال ما يمنعك من ذلك؟ قال إن فلانا ينهانا عن ذلك حتى يرجع الناس من الموقف، ورأيته كأنه مالت به الدنيا وأنت أعجب إلينا منه. قال ابن عمر حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وسنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة ابن فلان إن كنت صادقا.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم بعد ذلك طاف الإفاضة، وهل سعى سعيا آخر أم اقتصر على سعي واحد؟ والصحيح أنه اقتصر على سعي واحد، فإن القارن يكتفي بالسعي الواحد، يقدمه بعد طواف القدوم أو يؤجله بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فإنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، طواف العمرة وسعيها، يطوف طواف العمرة وسعيها، ويطوف طواف الإفاضة للحج وسعي الحج. فالمتمتع عليه الطوافان واجبان وسعيان واجبان، أما القارن المفرد عليه طواف سنة وهو القدوم، وطواف واجب وهو الإفاضة، وسعي واجب وهو سعي الحج. لكن يرخص للمفرد والقارن أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو أنه يؤجل ذلك. نعم نعم. للحج ماله؟ ما في مشكلة. ثم لا، ما يتعارض. إذا أراد المحرم أن يغير ثياب الإزار والرداء مرات ما في مشكلة، ويغتسل ما في مشكلة، كما في الصحيحين حديث أظن مسور بن مخرمة وتنازعه ومناظرته لي هل يغتسل محرم. نعم. فلما أرسلوا إلى الصحابي أراهم كيف كان النبي يغتسل وهو محرم. نعم. الإيه؟ يقول أيصلح أن أطوف البيت وأنا محرم؟ قال ابن عمر ذلك، قال إن فلانا ينهانا عن ذلك حتى يرجع الناس من الموقف، هو القدوم. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل يوضح لنا المراد به بقول الصلاة خير من النوم. هل هي في جاء في الأذان الأول من الصبح يقول الصلاة خير من النوم، فذهب إلى هذه الرواية من يقول بأن الصلاة خير من النوم تكون في هذا ماذا في الأذان الأول، قصد بالأول ما يكون بليل. الذي يكون بليل لا يسمى الصبح، لا يسمى أذان الصبح، إنما هو أذان بليل، فيكون الأول إذن هو أذان الصلاة وليس الأذان الذي يكون بالليل، هذا لا يقال أذان الصبح. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم يؤذن للصبح وبلال يؤذن بليل، فهذا لا يسمى أذان الصبح إنما يسمى أذان الليل. نعم. وبالتالي يكون الأذان الأول هو الأذان، ويكون الثاني الإقامة، فالإقامة يطلق عليها أذان لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين. نعم.
قال حدثنا
هذه الرواية أحمد اللي فيها الأول الأذان الأول الصبح. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها.
نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
هذا إذا كان له شيء يوصي به، حقوق وأشياء تتعلق بحق الله أو بحق العباد ما أحد يعلمها، فهذا يجب أن يكتبها حتى إذا مات فجأة وفى أهله عنه هذه الحقوق. أما ما يتعلق بالوصية المستحبة فمستحب، مستحب الوصية بالمستحبة هذه مستحبة. أما إذا كان شيء يجب للإنسان أن ينبه عليه وجب أن يكتب الوصية. والحقيقة من الأمور المطلوبة أن الإنسان بالذات فيما يتعلق بالأموال والحقوق أن يعلم زوجته وأن يعلم أهله بهذه الأشياء، إما مكتوبة أو حتى معلومة، بحيث إذا مات الإنسان فورا أو فجأة استطاع أهله أن يسددوا عنه هذه الحقوق، وأن يرفعوا النزاع في كثير من الدعاوى التي قد تكون بعد موته، خصوصا التجار. يعني واحد يتجر في ملايين، التجارة راحت جرى جاية له عليه، ولا يكلم زوجته في هذا ولا يخبر أحد من أهل البيت. طيب في حقوق، ماذا تصنع بها أنت بعد موتك؟ ماذا تصنع أنت بعد موتك؟ فلا بد أن الإنسان أن يخبر أهله أو يخبر المعني بالشأن أو يكتب مثلا وصية بما له وما عليه حتى لا تضيع الحقوق. هذه واجبة على الإنسان لأنها متعلقة بواجب، أما ما تعلق بمستحب فالوصية به مستحب. نعم. ومن أعظم ما يحرص الإنسان على وصية أهله به وترك الوصية فيه تقوى الله عز وجل والعمل بالسنة، كما قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون. هذا من أعظم: يا أولادي يا أبنائي أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بالسنة والعمل بالسنة وعدم الانضمام لجماعة أو حزب أو فرقة أو طائفة، كلهم في النار إلا واحدة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه أعظم وصية، أكتب هذه الوصية أو اغرسها في قلوبهم قبل أن تموت. كذلك ما يخشى من عملي محرم: لا تبنوا علي مقبرة وتشيدوا هذه المقبرة وكذا، فأنا بريء من هذا وأنا بريء من الحالقة والصالقة التي تلطم خدا وتشق جيبا، أنا بريء من هذا، إذا أنا مت فاحفروا لي وعمقوا هذا وادفنوني في باطني الأرض. فإذا ما كان عنده قطعة أرض أو شيء كلحد شرعي يقول اذهبوا بي إلى قرية فلان أو غير ذلك. فالإنسان يوصي بما يخشى، ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله من ضمن الأوجه التي ذكرها العلماء، يقولون يعذب ببكاء أهله إذا أوصى بذلك أو سكت عن شيء يعلم أنه سيفعل فيه لأنه يكون شريكا. نعم. أما الذي أوصى ثم إن أهله فعلوا ما فعلوا فإنه لا يعذب بمعنى يلحق عذاب، لكن قد يعذب بمعنى أنه يتألم فيكون العذاب بمعنى التألم. المهم أن الإنسان يعنى بأمر الوصية، وأعظم الوصية ما خلقت له وهو دين الله عز وجل. هذه تديم الوصية دائما بها أبدا. ولهذا كان ابن عون عند موته قال: السنة السنة يوصي بهذا، السنة السنة، وتنقل عنه. وحياة المسلم ما فيها شيء يقدم على هذا الأمر، فيها شيء يقدم، يعني تقول مثلا لأولادك التجارة وما التجارة وتفعل وإلى آخر ذلك، شيء طيب أن توصي بما يصلح دنياهم، لكن أهم من ذلك أن توصي بما يصلح آخرتهم. ولهذا للأسف الوصية من هذا النوع نادرة في الناس، الوصية من هذا النوع نادرة في الناس، ولا تغفل عنها وأنت طالب علم لا تغفل عنها، فقد لا تجد هذه في تراجم علماء أكابر. ليه؟ لأنه قد يأتي الموت فجأة وقد يكتفي بالوصية مثلا دائمة بهذا، لكن لا، على الإنسان أن يعنى بهذا الأمر. والشيء العظيم يدخل في الوصية، معروف الشيء العظيم الذي يهتم به الإنسان يدخل في الوصية. فأولى ما يوصي به الآباء أبناءهم تقوى الله عز وجل والعمل بالسنة. ما تقول تقوى الله والخوف منه والرجاء وبس وكذا، خصص فيه فيروسات ومهلكات اسمها البدع وأهل البدع والباطل وأهل الباطل. نص على هذا، تنص على هذا، موضع الداء، موضع الخلاف، موضع النزاع، موضع الخوف، موضع الخوف. مش تقول يا ابني أوصيك بأنك أنت تعمل صدقة جارية، وأوصيك بأنك تحفظ القرآن، وأوصيك بأنك شيء طيب، بس خصص. نعم
شيخنا أبو داود.
نعم جيد. أو تجيب معتقد وتقول هذه وصيتي، هات أصول السنة محمد تقول هذه وصيتي، أو وصية الصابوني سبق أن شرحناه هذه وصيتي، ماشي، ما في مشكلة. ما في مشكلة، جيد أن ينقل عنك الاعتقاد وأولادك ينقلون الاعتقاد، حتى ما يأتي واحد للأبناء ويقولون لهم أبوكم كان معنا في القرية وكان نسهر مع بعض وهو إخواني مثلا أو تبليغي، أبوكم كان رجل طيب جدا، ده أبوكم كان بيقول توكلوا على الله وادعوا وأنا معاكم بقلبي. نقول تعالى يا كذاب، أبونا كتب أنه بريء من التبليغ وبريء من الإخوان وبريء من نعم. نعم وصية جيدة، حتى لو ما ملكها في حياته يوصي أن يدفن في مقبرة شرعية، لأنه قد لا يملك، هو ما يملك فيوصي، لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له إن شاء الله عند الموت من يقوم بهذه، أو الناس تتفاعل معه، أو الله يرزقه. نعم دي مسألة أخرى بقى، ما احنا دي مسألة أخرى. القادر على مقبرة شرعية ولا يفعلها ثم يوصي بمقبرة شرعية، هذا نفسه هو مخالف، إلا إذا كان عنده الأرض موجود فقلت في مقبرة شرعية اللي عنده أرض. نعم لا مش هو في بطن أرض خلاص الحمد لله، لا مش قبة بقى، قبة لا، خلي أنت اهدم بقى القبة هذه، أو 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 ارفع، هي ارتفاع عن أرض كم؟ طيب يعني القبة هذه قصدي في بطن الأرض خلاص، يعني فوقها تراب. طيب المهم إن ما يكون في، تمام ما في مشكلة طالما مساوي الأرض، ولو أنت جبت فوقات تراب أحسن. نعم ما في مشكلة، علامة على القبر ما في مشكلة، ما في مشكلة.
شيخنا نعم. ذكر أبو داود ثلاث روايات، الصلاة خير من النوم. الرواية الأولى، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم.
فإن كان صلاة الصبح تمام.
في الرواية الثانية، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح،
من الصبح تمام.
الرواية الثالثة، وكان يقول في الفجر الصلاة خير
تمام. يبقى واضح، يبقى الرواية الأولى،
الرواية الأولى
يقول
فإن كان صلاة الصبح،
فإن كان صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، فإن كان صلاة الصبح، هذه الرواية الأولى، فإن كان صلاة الصبح. ها
الثانية، في الأولى من الصبح،
في الأولى من الصبح.
الثالثة، وكان يقول في الفجر،
في الفجر. يبقى هذه كلها تدل على أن الصلاة خير من النوم في أذان ماذا؟ أذان الصبح، لو أذان الصلاة أذان الصلاة. نعم نعم نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان
وقال فكلوا واشربوا حتى يؤذنوا. فكلوا واشربوا بدأ بالليل. نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن نافع قال أصاب ابن عمر البرد وهو محرم فألقيت على ابن عمر برنسا فقال أبعده عني، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البرنس للمحرم؟
سبحان الله، الصحابة السنة معهم كأنفاسهم، الصحابة السنة معهم كأنفاسهم، وأقول كأنفاسهم ما أقول كالطعام والشراب. الطعام والشراب يعني ممكن تصوم 16 ساعة 20 ساعة، لكن كالأنفاس ما يمكن أن تتنفس كل 20 ساعة يا محمد ولا كل 20 دقيقة أبدا. إنما السنة معهم كالأنفاس، كالأنفاس تجده في مرض يتحدث بالسنة، في صحة يتحدث بالسنة، في سفر يتحدث بالسنة، في إقامة يتحدث بالسنة، في الحرب يتحدث بالسنة، في السلم يتحدث بالسنة، يأكل يتحدث بالسنة، يجامع يتحدث بالسنة. السنة كالنفس معه، ما تغيب السنة عن السلف. فابن عمر أصابه برد ومحرم، فجاء رجل فألقى عليه برنسا، غطاء على الرأس وكذا بحيث أنه إيه يتلف فيه، بقى عنده برد. فقال ابن عمر أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البرنس للمحرم؟ يعني أبعد هذا عنه، هذا لا يجوز لي. سبحان الله. ولهذا إخواني الصحابة ما سبقونا من جهة كثرة عمل تلاوة وصلاة بقدر ما سبقونا به بإيمان تيقنوا منه وباتباع طابقوا فيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما كانوا يتنازلون عن السنة أبدا. الصحابة ما كان عندهم هذه سنة هذه فريضة هذا واجب هذا مكروه هذا محرم. الصحابة عندهم تصحيح العمل كان مستحبا أو كان واجبا. رجل يعطس بين يدي ابن عمر فيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هكذا علمنا رسول الله؟ قل الحمد لله بس فقط الحمد لله. وكانوا يتبحثون في المسألة من مسائل السنن ويبعثون بها. عند مسلم من طريق سعد بن هشام أنه أتى عائشة فسألها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي بالليل، ثم قالت اذهب إلى فلان فسألون عن الوتر ويسألون عن السنن ويسألون عن الهدي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة ليه؟ يتعلم صلاة النبي بالليل. ومن واظب على السنة وحافظ عليها وعاش لالتماسها رزق الحكمة ورزق الهداية ورزق التوفيق. فكان الصحابة يعيشون بهذه السنة دائما أبدا. هل هذا الشيء سمعته من رسول الله؟ قال لو لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل سمعت النبي يقول كذا وكذا. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا.
الله أكبر. نعم. وإتيان مسجد قباء سنة، فإن من توضأ وتطهر في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى ركعتين هذا فضل، لكن العلماء قالوا إتيان مسجد قباء لا يكون بشد الرحل، إنما يكون لمن كان بالمدينة فمن كان بالمدينة أتى. أما تشد الرحل من مصر إلى مسجد قباء لا يجوز، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن من كان في المدينة أتى قباء. نعم. فكان النبي يأتي مسجد قباء رغيما شيئا، وجاء في الحديث الأخرى يأتيها كل أسبوع. نعم. الآن الحمد لله صار إتيان قباء كل يوم متاح لك، السيارة مباشرة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة.
دليل على بقاء مشروعية الجهاد إلى يوم القيامة، وأن الجهاد فريضة لا يبطلها جور جائر ولا ظلم ظالم. فالمراد هنا بالخيل أي للجهاد، فالخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، دليل على أن فرضية الجهاد تكون إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. وفيها الجهاد مع أئمة الجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، ومع ذلك قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فدل هذا على أنه ماذا؟ دل هذا على أن الجهاد فريضة باقية إلى يوم القيامة، باقية إلى يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا أترك استلامهما في شدة ولا رخاء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الركن اليماني والحجر.
نعم. شوف السنة كما قلنا الصحابة كانوا يحققون السنن. يقول ابن عمر لا أترك استلامهما في شدة ولا رخاء ولا رخاء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما الركن اليماني والحجر. الركن اليماني هو قبل ماذا؟ الحجر. فتمس مع التكبير، ولا يفعل عند إلا هذا، تمس وتكبر. طب إن عجزت عن المس أن تمسح فلا تكبر ولا تشير، فليس عند الركن اليماني إلا المس والتكبير. ما استطعت أن تمس يبقى لا تكبير، بخلاف ماذا؟ الحجر، فإنك تقبل مع السجود وضع الجبهة والتكبير، أو تقبل مع التكبير، أو تمس بشيء وتقبله، أو تشير، كل هذا مع التكبير. إنما الحجر الركن اليماني اللي هو قبل الحجر ليس عنده من السنن إلا أن تمس وتكبر، فإذا ما استطعت فإنك لا تكبر ولا تشيء. نعم.
شيخنا ذكر الاستلام حال الشدة.
إيه نعم.
حال الشدة حال الزحام.
من اللي أقل؟ من اللي أقل؟
فلا يستلم.
لا يعني في شدة حر أو حتى لو وجد زحام لكن بلا مدافعة، يعني يصبر بدل ما يمضي كذا، يصبر يصبر حتى يقبل. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته من الأنصار وفرق بينهما.
فالملعنة خاصة بالزوج والزوجة، وهي أيمان يحلفها كل منهما، وتقوم مقام الشهداء. رجل رأى مع امرأته رجلا، يأتي بأربعة شهداء ما يستطيع، فشرع اللعان، فأيمانه تقوم هذا المقام، وباللعان تحصل فرقة. وهالفرقة الملاعنة فرقة اللعان مؤبدة أو مؤقتة؟ مؤبدة. فرقة اللعان مؤبدة، فلا يحل له زوجته بعد ذلك، هذه فرقة مؤبدة. وهل تقتضي نفي الولد؟ لا، لا تقتضي نفي الولد إلا إذا نفاه الزوج، إذا نفاه الزوج نعم، وإلا فلا تقتضي ذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يوم عاشوراء يوما يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو يوم من أيام الله تعالى، من شاء صامه ومن شاء تركه.
نعم. ف فكان أولا صياما واجبا، ثم لما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، فصيام يوم عشراء يكفر ذنوب سنة، لكن في أول الأمر كان واجبا. قد أمر النبي من ينادي الناس بالصوم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب وبقي الاستحباب. نعم.
قال حدثنا روح قال أخبرنا عبيد الله بن الأخنس.
يقول السندي في هو يوم من أيام الله ظاهر أنه ما بقي صومه مندوبا، لكن قد علم من الحديث بقاؤه مندوبا، فمقتضى التوفيق أن يحمل هذا على أنه ما بقي واجبا، ويقال إن التخير لا ينافي الندب، والله تعالى أعلم. طبعا هذه أيام الله، أيام الله سبحانه وتعالى التي شرع لنا التعبد فيها بعبادة مخصوصة هي التي نتعبد فيها بعبادة مخصوصة. أما أننا نأتي إلى أيام نخترعها ونشرع فيها تعبدا مخصوصا كيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم نشرع فيه احتفالا، أو يوم بدر مثلا نشرع فيه احتفالا، أو ليلة المعراج نشرع فيها احتفالا، أو يوم تحويل القبلة فنشرع فيها احتفالا، كل هذا من البدع. ولا تلتفت إلى من يقول هذه من العادات ولا دخل البدعة فيها، هذه من البدع، وإنما يحيي هذه البدع الصوفية والأشاعرة في هذا الزمان وفي هذا العصر يحيون هذه الأمور. أما أهل السنة فإنهم أهل أثر لا يقولون بشيء إلا بدليل. هؤلاء أصلا ينشئون احتفالات بالأموات ويدعونهم من دون الله، فما بالك باب ليلة معراج، وما بالك باحتفال بمولد النبي. إذا كانوا يستغيثون بالنبي، يستغيثون بالنبي فيقعون في الشرك الأكبر، هيقولون الاحتفال بمولد النبي بدعة؟ يا أخواني هم أصلا يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، مدد يا رسول الله، يبقى الاحتفال برسول الله يبقى بدعة؟ كيف يكون بدعة أصلا؟ والاستغاثة به ليست شركا عنده، انتبهتم؟ ولهذا هم يتعجبون من السلفيين، يقول السلفيون ما يحتفلون. ولهذا تجد إيه حتى مناقشتهم لمسألة الاحتفال بمولد النبي مناقشة شد الحبل، يعني شفت زي شد الحبل كده، مناقشة مباراة، والسلفيون وهكذا، يعني بيناقش بحدة بحدة، بيناقش إبطالا لقول السلفيين. هذا مصاب سبحان الله، هذا مصاب. فهم لا يرون غضاضة في مدد يا رسول الله، هيرون غضاضة في الاحتفال برسول الله ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا عبد
الله. ولهذا هؤلاء مستنقع بدع، جعلوا دينهم ردة فعل لأهل السنة، ولهذا تجد مقاطعهم الآن مجندين كده شوية أولاد خريجين جدد بيعرفوا تستعملوا النت وكذا، طالعين كل واحد طالع لك يقول لك ايه هل الله مستوى على عرشه، تكلم بقى في الاستواء بالاستيلاء، والله ليس فوق العالم ولا داخل العالم ولا هكذا، هل النقاب واجب، هل المسبحة حرام، هل الاحتفال بمولد النبي قضايا كده، هل اسبال الثياب محرم، هل يأتون بالقضايا التي يتميز بها أهل السنة الجماعة اعتقادا ومظهرا وكذا، ويريدون ماذا؟ إبطاله، ويحيون منهج الصوفية والأشاعر. نعم
شيخنا عبد الرحمن عبد الخالق لما سئل عن احتفال ب25 يناير كان يقول هذا يوم من أيام الله.
نعم
بخلاف العيد كان يقول ليس عيدا لكن احتفال.
نعم
يوم
يقول هذا يوم من أيام الله. نعم
قال حدثنا روح قال أخبرنا،
وهو لا شك أن 25 يناير أن هذا الحقيقة يوم فارق بين أهل السنة وأهل البدعة، وكل ثورة قامت كانت فارقا بين أهل السنة وأهل البدعة، ويأبى الله سبحان الله إلا أن يميز الخبيث من الطيب في جميع الأحداث التي تقع للناس وتقع في دنيا المسلمين. نعم
نفس شيخنا محمد اسماعيل المقدم قبل ثورة مصر يقول في تونس يوم من أيام الله،
نعم
اسم محاضرة.
أي ما هو دول خوارج لكن يخفون. فإذا وجد البيئة نطق، إذا وجد البيئة المؤهلة نطق، إذا وجد الداعي نطق. قطبيون. نعم.
قال حدثنا روح قال أخبرنا عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا
يعني تسرق وتتصدق ما يصلح. نعم.
قال حدثنا
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر نحو المشرق.
نعم. وقرأته
قال وقرأته على عبد الرحمن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن ابن عمر ولم يقل نحو المشرق.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال قال لي ابن عمر أما لك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة
أما لك برسول,
أما لك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره.
يوتر على بعيره، فدل هذا على أن الوتر ليس بماذا؟ بواجب، إذ لو كان واجبا لوجب أن يصليه على الأرض. نعم.
وقرأته على عبد الرحمن مالك على عبد الرحمن مالك عن أبي بكر ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار فذكر الحديث. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
نعم. وهذا الأمر للندب في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي قال فمن توضأ فبها ونعمت. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن.
نعم. وهي تساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا إذا لم يخش عليهن فتنة، فإذا خش عليهن فتنة فالرجل يمنع امرأته. طيب نكتفي بهذا. نعم. من ما له أجر؟ ما له أجر؟ اللي بحج من مال محرم، ضحى بمال محرم. نعم. من؟ نعم مثلها.